الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقد أخذنا في الشمائل باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا في هذا الباب ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار قال، وهو الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال: فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في تحقيقه للشمائل برقم 222. وفي هذا فائدة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: قال: النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. وهذه فائدة جليلة من ابن القيم رحمه الله، يقول أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفله وقيامه سواء كان في الليل بالصلاة أو غيرها من العبادات هي زيادة في الدرجات، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بخلاف غيره يعمل في التكفير، لأن عنده ذنوب وعنده معاصي وعنده تقصير ونحو ذلك، فهو إن قام بالنوافل والرواتب ونحوها غير الفرائض فإنه يعمل في تكفير سيئاته وذنوبه. وأيضا بعض الأعمال الصالحة فيها تكفير وفيها أيضا علو الدرجات، كالمشي إلى الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخرج من بيته متوضئا ثم يذهب إلى المسجد إلا قال حطت عنه خطيئة وكتب الله له بحسنة ورفعت له درجة. فبعض الأعمال الصالحة فيها رفعة لا شك للدرجات عند الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة درجات، يؤتيها الله من يشاء، فمن وفق للعمل الصالح فهو يعمل في تكفير سيئات، ويعمل كذلك في زيادة حسنات، ويعمل لنفسه في علو درجات. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في علو الدرجات وزيادتها وعلو المراتب. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن معنا في هذا الباب حديث المغيرة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وحديث أبي هريرة كذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن بشار الملقب بن دار، معناها الجامع للعلم، ومحمد بن جعفر هو غندر ربيب شعبة. قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. حديث عائشة بهذا الإسناد الذي ذكره الإمام الترمذي صحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في الشمائل، وأصل الحديث متفق عليه، الحديث من حديث عائشة متفق عليه. تقول: كان ينام أول الليل رجاء أن يقوم آخره، من باب اتخاذ الأسباب، فصلاة الليل آخرها أفضل من أول الليل، لأن في الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى ما جاء في الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من السحر، والسحر آخر الليل، فيجعل وتره في السحر، هذا الغالب، وإلا من كل الليل قد أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة وهو صحيح مسلم: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوتر من أوله، وأوتر من وسطه، وأوتر من آخره. والوتر له كيفيات متعددة، ما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيوتر بخمس، ويوتر بسبع، وبتسع، وبإحدى عشر، وثلاثة عشر، هذا أقصى ما جاء في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر أحوال يجعلها اثنتين اثنتين، ويوتر بثلاث، يعني الشفع والوتر واحدة، وربما صلى أربعا أربعا وأوتر بثلاث، أربعا أربعا أوتر بواحدة، وهكذا كما جاء في الروايات المتعددة. ثم بعد الوتر يضطجع عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى فراشه ويضطجع، إن بقي وقت يضطجع، وربما إن كانت له حاجة لأهله أتى أهله. فتقول عائشة: فإن كان له حاجة ألم، أي قرب من أهله. ثم إذا سمع الأذان وثب، ومعنى وثب قام، قال النووي رحمه الله تعالى: أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وثب، يعني هكذا حال الذي يريد القرب من الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمؤمن أنه إذا سمع الأذان أن لا يتكاسل، بل يثب من نومه ويقوم مسرعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان وثب، يعني قام، ما يجعل نفسه كالذي يأتي الصلاة وهو متكاسل، حاشاه عليه الصلاة والسلام، قام. وهكذا ينبغي للمؤمن أنه إذا سمع الأذان وهو نائم فسمع الأذان يثب، يقوم من فراشه، ما يتكاسل ولا يتمطط ونحو ذلك، بل يجعل نفسه داخل في هذا الحديث. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي يأخذ الأمور، أمور الطاعة والعبادة، بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني ما علمت من أمر الله عز وجل فخذه بقوة. ولهذا قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، الله أمر موسى قال يأخذوا الكتاب بقوة. والمؤمن ينبغي أن يكون كذلك، يأخذ أمور العبادة على الجد، على الاجتهاد، على القوة، ما يأخذها على التكاسل. لأن يعني بعضهم كأن الأوامر عليه شديدة، لهذا تراه ما يقبل على العبادة والطاعة إلا متكاسلا. والتكاسل هذه صفات المنافقين العياذ بالله. قال الله عز وجل فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. انظر، يعني أنهم كالذي يعني يأتي وهو ماذا؟ وهو لا يريد أن يأتي إلى تلك العبادة وتلك الطاعة. والمؤمن بخلافه، بخلاف المنافق، أنه إذا سمع النداء هم وقام وثب، حتى لو كان في مجلس، حتى لو كان في مجلس وهو يتكلم مع الناس في السوق في غير ذلك، خلاص جاء وقت الجد، جاء وقت الانشغال مع الله سبحانه وتعالى، فيأخذ الأمور، أمور العبادة كالصلاة وغيرها من الطاعات بقوة، باجتهاد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع أهله، يكون مع أهله يمازحهم ويلاطفهم ويلاعبهم. قالت فإذا حضر إلى الصلاة عائشة كأنه لا يعرفنا، خلاص جاء وقت الانشغال بالله سبحانه وتعالى، لأنك أنت عبد، أنت عبد لله جل وعلا، ناصيتك بيده، ناصيتك بيده. فلهذا المسلم يكون هكذا. تقول عائشة فإذا سمع الأذان وثب، قام وقفز من فراشه وذهب وتوضأ، وإذا كان جنبا اغتسل. فلهذا قالت فإذا كان جنبا أفاض عليه الماء، يعني إذا أتى أهله ثم اضطجع فإنه يفيض عليه من الماء. ويشرع للجنب أنه كذلك يتوضأ إذا كان جنبا وينام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ربما توضأ وربما اغتسل فينام على أحد الطهارتين الصغرى والكبرى. فالجنب يأتي أهله وإذا أراد أن ينام فإنه يتوضأ وضوء الصلاة وينام، ثم إذا قام مع صلاة الفجر يغتسل. قالت وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وإلا عليه الصلاة والسلام توضأ، أي إذا لم يكن جنبا ثم خرج إلى الصلاة. وقوله إذا سمع الإذان، قال العلماء يشرع اتخاذ المؤذن الراتب للمسجد، فيه اتخاذ المؤذن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان، أحدهما يؤذن للأذان الأول في الفجر، وأحدهما يؤذن الأذان الآخر، بلال وابن أم مكتوم. وبلال هو المؤذن الرسمي للصلوات الخمس، فهو مؤذنه، وإذا غاب أو شغل فإنه ينوبه ابن أم مكتوم. وهكذا اتخاذ المؤذن الراتب للمسجد حتى يضبط وقت دخول الصلاة، فليس كل من جاء أذن، وإنما هناك تكون الأمور محسومة ومضبوطة بالمؤذن الراتب للمسجد، ويكون له نائب، يكون له نائب آخر ينوبه إذا غاب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حاء: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معا عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره قال: أنه بات عند ميمونة، وميمونة خالة ابن عباس، خالته أخت أمه، أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طولها، يعني في وسادة واحدة، هو والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي اضطجع في طول الوسادة وابن عباس في عرض الوسادة، يعني كأنه بجانبه. وهذا ابن عباس زار ميمونة، وهذا الحديث له قصة في إبل الصدقة، أن العباس رضي الله عنه بعث ابن عباس، بعث ولده يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك جاءت إبل للصدقة، فجاءه وفي المغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، ثم صلى المغرب وركع في وتنفل بعد المغرب، ثم قام العشاء، وابن عباس هاب أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع ولم يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى أبيه فأرسله مرة أخرى، فجاء إلى بيت خالته ميمونة، وكان تلك الليلة عندها نبينا صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى البيت، ففيه جواز أن الشخص ينام في بيت خالته وعمته وخاله وعمه ونحوهم من أقاربه وأرحامه، لا بأس أن ينام معهم، وكانت حجرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ابن عباس ينام معه على الوسادة، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، وهذا من باب التلطف مع الصبي. وستأتي إن شاء الله تعالى ما ذكره الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث، حيث ذكر أكثر من 30 فائدة تؤخذ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، نذكر بعضها والمهم منها. قال: واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهي: إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه، وقد سمع ابن عباس نفخه، نفخ النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، أي أنه استغرق في النوم، فلما قام قرأ القرآن. قال: ثم قام إلى شن معلق، يعني قربة، فتوضأ منها فأحسن الوضوء. وانظروا إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الروايات أن ابن عباس ما جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا حرصا منه على أن يرى كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جعل ينام ولا ينام، يعني يظهر النوم من أجل أن يرى كيف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقوم ويصلي الليل. هذا حرص على العلم، حرص على العلم النافع من ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وابن عباس يلاحظ، قال: قام ثم قرأ الآيات، سمعه، ثم قام إلى شن معلقة، ابن عباس يراقب، قال: فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه. ابن عباس فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حرص على المتابعة، على المتابعة، ففعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قام فأحسن الوضوء وتوضأ، ثم قام إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية اليسار، ما قام من ناحية اليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أخذه بأذنه وجعل يفتل أذنه، يعني جعل يقول بأذنه هكذا، جعل يفتل أذنه، ثم أخذه من الخلف حتى أقامه عن يمينه. قال: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، ففتلها يعني نحن نقول فحسها، يعني جعل يقول بها هكذا أذنه اليمنى، لأنه سيكون هكذا عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ستكون أذنه اليمنى ها هنا، فجعل يفتلها وأخذ برأسه. قال: فقمت فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. هذه كم حسبتوها؟ 12 ركعة. قال: من 6 مرات. ثم اضطجع، ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. نحن في باب عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر لنا ابن عباس رضي الله عنهما كيفية صلاة الليل للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى 6 مرات، يعني 2 2 2 2 عد 6 مرات، وهذه 12 ركعة دون الوتر، ثم أوثر ب3 عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر بعد الأذان، ثم خرج إلى المسجد. فهذه كيفية وهي 13 ركعة، ومنها الركعتين الخفيفتين التي تكون قبل الطوال، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك في اللتين بعدهما يطيل القيام، يطيل القيام ويقرأ بالسور الطوال. فهذه إحدى الكيفيات التي وردت. وردت كيفية أخرى في حديث عائشة رضي الله عنها، واختلف في الروايات على عائشة رضي الله تعالى عنها، 11 و13، وهكذا سيأتي في هذا الباب حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة. فإذا عليه الصلاة والسلام له كيفيات مختلفة، منها 7 ومنها 9 ومنها 11 ومنها 13، وسيأتي إن شاء الله تعالى من كلام الإمام النووي الجمع بين هذه الروايات، وأنه لا حرج، لا حرج في من صلى هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء 7 أو 9 أو 11 أو 13 بالركعتين الخفيفتين، بل لا حرج أيضا في الزيادة على هذا، لأنه قد جاء وصح في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.